السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من أصح كتاب بعد كتاب الله، الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح الإمام البخاري، وذلك أنه اشترط أن يكون كل ما فيه صحيح فوفق، فكان في أعلى درجات الصحة باتفاق العلماء، فكان في أعلى درجات الصحة. وقد اشترط أن كل ما فيه صحيح، فكان في أعلى رتب أو طبقات أو رتب الصحة. ونبدأ الآن القراءة من هذا الكتاب الصحيح، والذي كما وصفوه فقالوا: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. وقد وصلت بنا القراءة إلى باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا، ولا لا لا هو الصائم، وش الصائم؟ إنه كتاب المحصر جزاء الصيد. نعم، باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع،
آمين.
قال: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير، فإما الصوم فأما الصوم فثلاثة أيام.
نعم، هذه الآية جاءت في سورة البقرة، وهي أو مبدأها: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وقبلها: وأتموا الحج والعمرة لله، عفوا، إلى أن قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فهو مخير. من أين أتى البخاري في تبويبه بأن الذي به أذى من رأسه فحلق رأسه، يعني أن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، من أين أتى بالتخير؟ من أين أتى بالتخير؟ أتى بالتخير، نعم، من نفس الآية، لأنه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ويؤيد هذا التخير في من كان به أذى من رأسه كالقمل فاحتاج إلى أن يحلق رأسه وهو محرم هذا الأذى مثلا، فحلق رأسه واحتاج لفعل المحظور، فهذا الذي فعل المحظور يسوغ له فعله لأن في رأسه أذى، وأن الله أباح له ذلك فقال أو به أذى من رأسه، أو كان مريضا فاحتاج لفعل محظور. مثلا المريض أحيانا يحس بالبرد، الجو معتدل لكن لأجل المرض يحس بالبرد فيحتاج إلى أن يلبس ليستدفئ، أو أن يغطي رأسه ويشد عليه، أو غير ذلك مما يحتاجه المريض، أو يكون به أذى من رأسه كقمل، فالذي في رأسه قمل مثلا فهذا أذى أصاب رأسه. ما وجه الأذى من جهة القمل؟ أي شيء يصنع القمل؟ حكة ويمص الدم ويؤذي، فحينئذ يجوز أن يفعل المحظور وهو حلق الرأس. فتقدير الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه يعني أو فعل هذا المحظور ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، على التخير كما قال البخاري، على الكفارة هنا على التخير، والكفارات تنقسم إلى قسمين، قسم على التخير وقسم على الترتيب. ما الفرق بينهما؟ كيف نفرق بينهما؟ كيف نفرق بين الكفارة على الترتيب والكفارة على التأخير؟ على التخير كيف نفرق بينها؟ رأسنا كذا يعني؟ حسب الأدلة يا إخواني، ما هي الكفارة التي دلت الأدلة أنها على الترتيب؟ سموا لي ما هو العمل أو الإثم إذا قام به الشخص فكفارته على الترتيب؟ عندك الظهار، عندك الجماع في نهار رمضان،
يمين
على الترتيب، على الترتيب اليمين جمعت بين الترتيب والتخير. أنا فقط أريد الآن الترتيب فقط، الظهار ها وقتل الخطأ والجماع في نهار رمضان، كل هذه قد جاءت الأدلة تدل على الكفارة على الترتيب. كما جاء في حديث الذي جامع في نهار رمضان قال اعتق رقبة، فإن لم تستطع يعني قال لا أستطيع، قال صم شهرين، قال اعتق رقبة قال لا أجد، قال صم شهرين قال لا أستطيع، قال إيش؟ أطعم 60 مسكينة. هذه على الترتيب. جاءت رواية على التخير لكنها شاذة، مرت معكم في دراستكم في الصيام. وهنا وكفارة فعل المحظور لحاجة، انتبه لحاجة يجوز، لغير حاجة التوبة مع الكفارة. لحاجة ما في توبة، مثل حال كعب بن عجرة يحتاج أن يحلق رأسه للقمل، فالنبي ما أمر بالتوبة لكن أمر بالكفارة، لكن من فعل استلذ الطيب وحط في يده وصار يشمه أعوذ بالله، هذا متعمد يستغفر إيش ويكفر. ويدل على الصوم وأنه مخير، ويدل على حاجتنا للسنة لتفسير القرآن. فالصوم ما قال إيش يفعل في الصوم، جاء في السنة أن يصوم ثلاثة أيام، لأنه من صيام صيام 30 يوم 40 ما جاء. السنة بينت فسرت، فهي مفسر القرآن كم يوم، فقر الحديث إلا في هذا الأمر أو في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حمير بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلك آذاك هوامك، قال نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه.
شاهد أنه مخير في الكفارة من حلق رأسه أو فعل محظورا لمرض، وحينئذ هو مخير في الكفارة على التقييد ولا على التشهي؟ على شف على التشهي من جهة التخير، اشتهى هذه أو هذه أو هذا، مثل كفارة مثل كفارة اليمين. أول شيء تبدأ كفارة اليمين إيش؟ تخير، فإن لم تجد هذا التخير تصوم 3 أيام ترتيب. التشهي من جهة التخير، لكن التقييد من جهة النوع. الكفارة نفسها نوع الصوم طريقته 3 أيام، هذا التقييد. الكفارة ليس مقصود الإشباع، لا، نصف صاع لكل مسكين كما جاء في رواية مفسرة أخرى. طيب، والنسك ذبح شاة، ما هو إبل، قيد بالشاة. فهنا تفصيله كعب بن عجرة أنه قال في رواية مفسرة عند مسلم مر النبي وأنا أوقد على قدر، لي قدر، نعم، وقد يستنبط من هذا أن القمل ليس بنجس، النبي ما حذروا أن لا يسقط القمل على القدر حق الطبخ إلا لها. المهم أوقد على قدر لي، والقمل يتناثر يعني على ثوبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك آذاك هوامك يقصد القمل. في رواية في مسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك إلى هذا، وكان النبي شفيقا على أمته فرق له، قال نعم يا رسول الله آذاني، فذكر له العلاج. وذكر ابن القيم أن أصول الطب ترجع إلى 3 أصول، انتبه. الأصل الأول الاستفراغ، استنبط ابن القيم من قول احلق، لا دواء القمل مثل الحلق، مهما جبت من دواء يرجع القمل إلا ما شاء الله، لأنك إذا حلقت رأسك تقطع المادة الغذائية أو الطريقة التي يتشبث فيها بالشعر، بيضه قد تقتل لكن بيضه يبقى. لكن أنجع طريقة الاستفراغ حلق، هذا الرجال، أما النساء ما تستطيع أنها تحلق رأسها، تقعد تسوي كل شوي دواء الله يعينها. نعم، ولو حلقت ما تسمى متشبهة، لأنها كما لو قيل لمريضة ذات شعر لم نعطيك كيمياوي عشان يقتل السرطان، تأخذ ويسقط شعرها، ما هي متشبهة بالرجال، لأنها تتداوى للتداوي ليس للتزين. في فرق بين التداوي والتزين. أنا أعرف شخص ابتليت ابنته كنا الابتدائية شعره كثير جدا، القمل صار كأنه تراب في رأسها من كثرته، فحلق رأسها فشفيت، وهي بنت، حلق رأسها فشفيت. وهذا الدواء أدلنا عليه رسول الله في القمل، فأمر بالحلق، قال احلق رأسك، ففيه جواز التداوي من القمل، فيه جواز التداوي. وصم 3 أيام. وفيه أن من ابتلي بقمل قد يموت عند الاغتسال، أو ما قال له النبي افدي، فقط قال افدي على وجوده لا على قتله وموته، ولم يستفسر النبي أصلا. وصم 3 أيام. إذن الصيام كم إلا في الآية؟ فدية من الصيام أو نسك؟ 3 أيام. وقد يجتهد مجتهد فيقول مهما كانت على التخير، لكن في فرق بين التخير والتشهي والأفضلية، فقد يقال الصوم أفضل من جهات النصوص الكثيرة اللي جاءت في فضله، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، ولأن الله بدأ به فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فقدم الصيام على الصدقة. وقد جاء في الحديث النبي بدأ بالصفا فقال أبدأ بما بدأ به الله، فهو بدأ سبحانه في سورة البقرة بالصيام. والصيام كم قيده أيضا؟ قال صيام 3 أيام. إطعام مسكين كم مسكين؟ 6 مساكين. في رواية مسلم بيّن كم مقدار الصدقة لكل مسكين، نصف صاع، يعني مدين الصاع 4 أمداد. أنسك شات هذا أو نسك، أي ما تنسك يعني إبل ولا بقر بل شات. حديث اللي بعدها.
باب قول الله تعالى أو صدقة، وهي إطعام 6 مساكين.
وهذه طريقة البخاري، يكرر الحديث ويبوب لكل جملة فيه من الفقه، يعني نفس الحديث ثم يأتي في الجملة الأولى أنه مخير وأن الصوم 3 أيام، هنا أن الإطعام للمسكين 6 مساكين، بعدها أن الإطعام ل6 المساكين كل مسكين نصف صاع. طريقة بديعة في التصنيف رحمة الله عليه وجعله في عليين، اللهم ارحمه واغفر له. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال حدثني مجاهد قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى أن كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا،
الله أكبر،
فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق رأسك، أو قال احلق. قال في نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 أو انسك بما تيسر.
هذا فيه بيان لما بوب عليه، وهي أن الصدقة إطعام 6 مساكين. والباب اللي بعده سيبين كل مسكين كم له. طيب، جاءك رجلان أحدهما عنده قمل وكذا الآخر وهما محرمان، فهل تفتيهما، تفتي كل منهما بالحلق وفعل المحظور؟ الحلق محظور، هل تفتي كل واحد منهما بالحلق؟ هذا عنده قمل وهذا عنده قمل، نشوف نختار ولا أحد يجاوب. ها أبو عمر، جميل، لاحظ كيف النبي رتب العلة، مر عليه، عنده شرع النبي يمشي عليه، يمشي عليه يوحى إليه، سبحان الله. قال يؤذيك حوام رأسك؟ قال نعم. فحلق. إذا العلة وش هي؟ الأذية. واحد عنده يعني فقر دم أصلا قبله مثل الديدان الصغار ما فيها قوة ولا تأذية أصلا ما فيها قوة وأصلا ما تبص شيء تأذيك الله كأنها تسبح المسبح ما تأذيني ولا ما نقول له أحلق رأسك وفعل محظور. هذا كثرت واشتدت عليه وقويت وآذته هنا نقول له أحلق لأنه محظور هذا ما يجوز إنما يفعل لدفع الأذية أذية القبل إيه لكن لا لكن لكن التحمل مو بعلة ما في علة مركبة هنا أذية مع التحمل ماذا صار في أذية حتى لو يتحمل خلاص كيف علة الأذية يقول أنا أتحمل طيب حتى لو تحملت يرخص لك تترك التحمل هذا نعم طيب صوم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بفرق من ستة من ستة الفرق كم ثلاثة أصع ما كانت عائشة تقول كما عند النسائي وغيره كان النبي كنت أنا والنبي أغتسل بإناء قدر يعني الفرق يعني ثلاثة أصع هي والنبي تغتسل لذلك أنبه اليوم على الاعتداء في الماء أغلبنا لا ينتبه لهذا يروح تحت الدش ويفتح الدش في غسعة جنابة ويتحرك يمين وشمال حتى يستغرق 27 صاع كيف يعرف؟ سد البلوعة وجيب الصاع النبوي وانظر كم 27 صاع كان والنبي والنبي قال سيكون أقوام وأنا أخاف أننا صرنا في هذا سيأتي أقوام آخر الزمان يعتدون في إيش؟ في الطهور والدعاء عرفتم تغني وآهات ودعاء قنوت رمضان تعرفون المصائب اللي فيه طيب واسم هذا الطهور شوفوا خلي واحد يسد البالوعة ويتروش التروش المعتاد له ما يجي دعاني يقول يلا بشوية الآن عشان لا نكشفه يكون منصف مع نفسه شوف كم يستغرق أي والنبي نهى عن الاعتداء في الطهور ترى نعم الباب اللي بعده
باب الإطعام في الفدية نصف صاع قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عبد الله بن مغفل قال معقل عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى
الله
أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع
نعم بوب البخاري عليه باب الإطعام في الفدية نصف صاع إذن الفدية مقيدة بإيش بأن تكون نصف صاع أعلم الدين أعلام الدين نعم وقد تقدم باقي الشرح هنا قال كنت أرى الوجع بلغ إذن القمل يسبب وجع من الحك لأنه عنده مثل الشوك أو يمص الدم ويحدث ألم ويحدث ألم في الرأس خاصة يتكاثر فيحدث وجع ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى تجد شات قال لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين مسلم يتدرج في نعم مسلم طبيعته يتدرج في الصحة، لكن البخاري يسوق من غير هذا الطريق، يعني من غير طريق مسلم. في هذا قال له: تجد شات؟ فقلت: لا. قال: صم 3 أيام. فظاهره وشو؟ الترتيب. قال: ما أجد شات؟ إذا صم. ولعل الروايات اللي جاءت في التخير أصح، لأن المخرج واحد، المخرج واحد، منه كعب بن عجرة في الرواية الأصح والأكثر على إيش؟ على أنها على التخير. ألم ترى البخاري كيف بدأ؟ قال: وهو مخير، وهو مخير. فنستطعنا نجمع أنه لا ينافي نقول تجد شات، أنه لا ينافي التخير، فعنا، وإلا فالرواية تلك أصح التي في التخير. نعم.
باب النسك شاة.
والنسك لا يكون بقرة ولا إبل، شات. شو كيف ترتيبه البخاري على كل جملة أعطاك؟ يبيك تحفظ العلم اختصاره لك، وهذا يدل على إخلاص الرجل، إني بفقه الناس ليعملوا، ما عقدهم. يعني تبويب سبحان الله العظيم ما حد يجهله. النسك طبعا لو جاء شيخ يفتي واحد بالحج في الحج، وجاء قال: خلاص عليك نسك ذبح. طبعا يقعد، خاصة إذا كان شاف الشيخ يعني ضجر من شدة كثرة المفتين، خايف يقول له: وش الشات؟ المهم تجاسر قال له: وش الذبح؟ بيقول له: شات. هذا جواب البخاري. باب النسك في الحج تكون شات، في كفارة تكون شات، مو تكون إبل. باختصار قال لك شات، ما استيسر من الهدي. نعم.
قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
نعم.
وعن محمد بن يوسف
قال: باب النسك ما هو، يعني شات. والنبي مر وأنه رآه يسقط على وجهه، يا الله، من كثرته. سبحان الله، لم يتيسر لي أن أرى مثل هذه الحالة. والقمل يدل على قدرة الله، وأنه يستحق الإلهية والتعبد له وحده لا شريك له، إذ أن خلقه كما قال ابن القيم يتولد من عفونة الرأس، يعني ما يجي بيض كذا يبيض يطير ويجي في رأسك يبيض مثل الطائر، خلي رأسك مثل العش، لا، يتولد. إذا أهملت الأم أولادها من الاغتسال، ما تغسل رأسهم بالأسبوعين بالكذا، يصير الرأس عفونة من العرق، من عند النوم الرأس على المخدة كذا يعرق. هذا العفون اللي تكون في الرأس يتولد، يخلق منها القمل، سبحان الله. وقد ينتقل بالعدوى، فحينئذ علاجه الحلق، خاصة إذا آذى الشخص. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين يعني لهم وقتها أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة. لاحظ الفترة اللي جاء كعب عجرة فيها كان إيش؟ محرم، ما حلوا بعد لصد الكفار، والحديبية كما قال الشافعي خارج حدود مكة. ومن هنا من أحصر أين يذبح هديه؟ حيث أحصر، مو لابد في الحرم. والهدي معكوفا أن يبلغ محله، محبوسا عن الحرم، وكانوا في الحديبية كما قال الشافعي خارج الحرم. فإذا من كان عنده هدي وأحصل فإنه لا يشترط أن يدخل داخل الحرم أو يرسل هديه. قال بعضهم إن استطاع كابن عباس أو غير استطاع يدخل هديه وهذا، أما ما يستطيع ففي مكانه، مكانه حتى لو خارج الحرم، للنبي لم يشترط أن يكون داخل الحرم. طيب الشاة اللي ينسكها، ينسكها داخل الحرم ولا خارج؟ اللي هو فعل محظور من محظورات الإحرام، ينسكها خارج الحرم ولا داخل الحرم؟ الشاة والإطعام اللي بيطعمه داخل الحرم ولا خارجه؟ لا دليل على داخل الحرم. هم كانوا يطمعون أن يدخل الحرم في الحديبية، والنبي أمره ينسك شاة ولم يأمره أن ينسكها في داخل الحرم، ولم يأمره بالإطعام داخل الحرم. هذا فعل المحظور، فعل المحظور. أما فعل المأمور هديا باغي للكعبة، كأن يترك الإحرام للميقات، لابد أن يحرم، لابد إذا ترك النسك وين يذبح؟ أي نعم. لكن فعل المحظور لا يلزم، حتى إطعام الستة مساكين لا يلزم داخل الحرم في أصح الأقوال، في أصح القولين. نعم. طيب أقرأ.
وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه مثله.
نعم وأتقدم. نعم.
باب قول الله تعالى فلا رفث.
فلا رفث، الرفث كما ذكر الحافظ ابن حجر هو الجماع ودواعيه كالقبلة ونحو ذلك. ولذلك أفتى سلفنا امرأة قبلها أو رجل قبل زوجته أن عليه كفارة فعل محظور. نعم أمروه أن ينسك شاة، فإن القبلة من الرفث، والله يقول فلا رفث، إذا المحظور أن تقبل امرأتك وتمسها بشاه وأنت محرم. وكذلك الرفث كما قال ابن عباس ما خوطب به النساء، يعني لو جلس مع أصحابه في يوم 12 قبل الرمي قالوا غدا نرجع إلى أهلنا ونأتي فرشنا ونستمتع بما حل الله لنا، هذا يجوز أن يرفث بين أصحابه في إحرامه، مثلا في إحرامه يوم 9 أو يوم، يجوز يرفث بين أصحابه. قال لا رفث، انتبه. فصل ابن عباس فبين أن الرفث ما روجع به النساء، لأنه سيحرك الشهوة إلى آخره، إلى امرأته أن يكلمها بالجوال مثلا وهو محرم ويراجعها ويقول كذا وكذا لها، ما يصلح وهو محرم. لكن إذا قال لأصحابه ذلك، وذلك ابن عباس ذكر شيئا من الألفاظ الدل على الرفث، فقال له أصحابه أترفث ابن عباس أنت محرم؟ أو قال الرفث ما رجع به النساء رضي الله عن ابن عباس. نعم. وانظر البشرى الآن، واسأله سبحانه أن يجعلنا والجالسين جميعا ممن سيحج العام القادم بيت الله الحرام. وهذا المرض الآن 80% انقضى منه وهو على قرب زوال إن شاء الله. نعم هذه الجائحة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه.
نسيت أقول الحاضرين والسامعين، لأن يسمعنا في البث المباشر نفر والحمد لله كثير، فنشملهم بدعائنا أن يرزقنا وإياهم حج بيت الله، حج لا رياء فيه ولا سمعة. محروم الذي غفل عن حج بيت الحي القيوم، والله إن سعادة عظيمة. حتى الأثرياء الأغنياء المشغولين بالرفاهية الدنيوية وما عندهم من مزارع ومآكل ومشارب، لا يحجون في المشقة تلك، يطلبون المتعة لما يجدون الراحة في أنفسهم عظيمة بسبب تكفير الذنوب. فمسكين من لم يذق لذة الحج، أو حج ليلهو، أو حج رياء، أو حج من غير علم، مسكين. فعلى المسلم أن يستعد من اليوم هذه بالدعاء أن يرزق الله حجها الحج السنة القادمة رياء فيها بسمعة، وأن ييسر ذلك له، وأن يكشف عنا هذه الجائحة، إنه سميع الدعاء مجيب. والمحروم من حرمه الله، حيث أنه قال النبي هذا الحديث: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. في حديث آخر: من حج لله. إذن شرط الحج أن يكون مخلصا فيه، الشرط الثاني أنه لا يرفث، لا يجامع ولا يلامس امرأته بشهوة ولا غيرها، نعم، ولا يراجع زوجته بكلام يثير على الوقاع، ولم يفسق، الفسق الخروج عن طاعة الله بكبيرة، نعم، أو بإدمان صغيرة، رجع كما ولدته أمه. هذا دليل على أن الحج يكفر كل الذنوب وأصرح منه: ألم ترى أن الحج يهدي وما قبله. فلو كان عند الإنسان كبائر مثل رمل عالج مليون كبيرة، ثم حج البيت لله وبمال حلال، واستوفى أركانه واجباته، وترك محظوراته، وترك الفسوق والجدال في الحج، رجع كيوم ولدته أمه. سل حاج هو راجع بيت أهله، يجد قلبه متغير، يعني فرح كأنه طفل صغير سعيد. فهذا السبب لعله أنها كفر الذنوب. ثم يصبر الأسبوع شهر، يرجع القلب ذلك، بدأ يستأنف الذنوب مرة ثانية. نسأل الله العافية. آخر حديث:
باب قول الله عز وجل: ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم، ولكن بشرط ترك الفسوق. إذن الحج المبرور الذي ليس له جزاء الجنة لابد من شروط نختم بها مجلسنا هذا. الشرط الأول أن يكون الحاج موحدا لله. فكم من حاج يحج ويخلص في حجه ويتبع الرسول، لكنه يدعو الأولياء من دون الله: يا ولي الله اشفع لي عند الله، ويذبح للبدوي والحسين، ويطوف حول قبر نفيسة. فهذا المشرك الذي دعا غير الله واعتقد أن غير الله يقدر كقدرة الله ويعلم كعلم الله، أو أتى بناقض الإسلام كاستهزاء بالله وملائكته، لا يقبل حجه. الثاني أن يخلص في حجه، لا يحج رياء. الثالث أن يكون مال حلال. إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة. إيش؟ ما كل من حج بيت الله مبروره، شوف ملايين ومسكنش ماشي ولا طالع في الجبال، عدون على أصابع ربما أو أكثر، أو الله أعلم بهم إلا قبل الله حجهم. ستحاج ما لابس إحرامه والسجارة ويتصيد النسوان من نظرة كنا في نزهة، شو الحاج هذا؟ عجيب. ها؟ إذن لن يفسق. الشرط الثاني بعد المال الحلال: الله لا يفسق، لا يغتاب ولا غيبة واحدة في الحج، ولا يظلم واحد بسبه في الحج يقول الله يلعنك، لأن سبب مسلم فسوق الحج. الشرط الثالث لا يرفث، لا يجامع ولا يقبل هلا ولا يلمسهم ولا يجادل، الجدال ممنوع، يغضب به صاحبه أو يماري، لكن إثبات الحق يجوز. يقول لي لك يا تاكسي 50، يقول 50، أنا قلت لك 100، يقول أبدا هذول يشهدون 50، حاج لا جدال في الحج، يقول لا هذا الجدال الذي إيش فيه الممارات وإغضاب، أنا أثبت حقي 100، أنا ما أطلع ما قلت لك 100، شوف هذول الشهود قلت لك 50، هذا يجوز. نعم، أما ما يستغلون أهل التكاسي وهالفنادق الله يهديهم الظلمة، يسرق الحاج ولا يوفي شرطه، ثم يجي الحاج يقول أنا قلت لكم كذا، شوف الشرط، شوف كتبت لكم، لا جدال. طيب طيب يجيك ماجد، ظالم لنفسه، والله ظالم لنفسه. أن يأتي بالأركان، أن يأتي بالواجبات، أن يترك المحظورات، أن يلازم ذلك حتى يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. غدا بعد الفجر آمل لا تتأخروا في لا فجر الجمعة، إنما بعد صلاة الجمعة، الدرس بعد صلاة الجمعة ليس بعد صلاة الفجر. أي من الرفث معناها أنه أتى بمحذور، لكن كانوا يفتون في القبلة والمس بشات، ما كانوا يخيرون.